قال الإمام رحمه الله: باب اختلاف الفقهاء. قرنا يزيد بن هارون حماد بن سلمة عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جمعت الناس على شيء فقال: لا يسوءني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار: يقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاء. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن عون بن عبد الله قال: أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة. إسناده ضعيف لحال المسعودي. قال الإمام رحمه الله: قرنا أبو نعيم قال: حدثنا حسن وابن صالح صالح بن حي قال في التقريب: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، وكان أبوه أفضل في المذهب منه، أنه كان يرى رأيا يخالف السنة. عن ليث عن طاووس قال: ربما رأى ابن عباس الرأي ثم ترك. الإسناد ضعيف. حدثنا حسن عن ليث فيه عن عنة الحسن. قال: أخبرنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان: إن عمر رضي الله عنه قال لي: إني قد رأيت في الجد رأيا، إن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. قال: وكان أبو بكر يجعله أبا. أنبأنا هشام بن عروة عن عروة مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان: عمر رضي الله عنه قال: إني رأيت في الجد رأيا، كان أبو بكر يجعل الجد أبا، يعني عند توريث التركة. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذه الآثار يتوجب عند اختلاف الفقهاء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أتعلق بالخلاف بين العلماء. من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادرها الأصلية، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية، وهو أمر لا بد أن يكون. وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها فيما يأتي. أولاً، من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله أن الله تعالى بعث محمداً بالهدى ودين الحق، فهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بياناً شافياً كافياً، لا يحتاج بعده إلى بيان. إن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيه، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل. ورسول الله بعث بالهدى ودين الحق، الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه، يحكم بينهم ويبين لهم الحق، سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمه، وبعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: يسألونك عن كذا، يجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي، يأمره أن يبلغه إلى الناس. فبين ربنا تبارك وتعالى إجابة السؤال الذي وقع أولئك السائلين، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفت الأمة أحكام الشريعة التي لا تقضي لأصول الشريعة أصول مصادرها، ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه. موضوع اختلاف العلماء وأسبابه وما هو موقفنا منه من الموضوعات المهمة التي يجب على طالب العلم أن يحررها، لأن كثيرا من التعصب ولأن كثيرا من الشر وقع بين أبناء القبلة لأنهم لم يحرروا هذا الموطن تحريرا صحيحا على حسب ما بينه العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الموضوع وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، لا من العامة بل من طلبة العلم أيضا، لأنه قد كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وكثر بثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل مصدر تشكيك عند كثير من الناس، لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. هذا إذا كان الخلاف سائغا، فأما إذا لم يكن له وجه على ما يروج له الآن في وسائل الإعلام من رجل كان رئيسا لقسم الفقه المقارن في كلية من كليات الشريعة يقول إنه يجوز التضحية بأي شيء، بدجاجة، بديك، بما أشبه، ويذيع ذلك في الفضائيات، وأسمعه المسلمون الذين لا يميزون الحق من الباطل، والعوام أكثرهم يثق في من يتكلم بقال الله قال الرسول حتى ولو كان محرفا لقول الله جل وعلا ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية، وهو أمر لا بد أن يكون. وأما الذي هو معلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها، ولأن دين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله جل وعلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق، سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما تقرأ في القرآن قول الله جل وعلا يسألونك عنه كذا، فيجيب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس، كما في قوله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لا غير ذلك من الآيات التي فيها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور لم ينزل الله جل وعلا حكمها، فلما سألوا أنزل الله تبارك وتعالى الحكم. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها، ولكنه اختلاف له أسبابه. ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، لأن من اتصفوا بالعلم والديانة لا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. وتأمل قول ربك جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقول ربك تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الآئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله جل وعلا لا في الأصول التي مرت الإشارة إليها من قبل. هذا الخطأ لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، ضعيف في إحاطته وشموله، لذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن إذا ما نظرنا في أقوال العلماء وجدنا لكل مسلكا، والأسباب التي تؤدي إلى الخطأ من أهل العلم مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة يمكن أن تجمل في ستة أسباب، لأن الأسباب كثيرة، بحر لا ساحل له. والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة التي يمكن أن تجمل في هذه الأسباب. السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ فيه. وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة وفي من بعدهم. وهذان مثالان: الأول، علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن بالشام وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنه، فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في حاجة الله، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بهذا الوباء وهو الطاعون، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فجاء عبد الرحمن رضي الله عنه فأخبرهم بهذا الحديث. المثال الثاني: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر وعشر أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 لم تنقضي العدة عنده وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10. فإذا انقضت 4 أشهر و10 قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع حملها. وثبت هذا عنهما كما في الصحيحين. والله جل وعلا يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنه، ولكن السنة فوق ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ونعلم علما يقينيا أن هذا الحديث، حديث سبيعة، لو بلغ عليا وابن عباس لأخذ به قطعا ولم يذهبا إلى رأيهما، لكن الحديث لم يبلغهما. هذا سبب من أسباب اختلاف العلماء، أن يكون النص لم يبلغ العالم فلا يقضي به لأنه لم يبلغ، ويقضي بغيره وحينئذ يتورط في مخالفة النص الذي لم يبلغ. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. وهذا له مثل أيضا، ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر 3 تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنها. أخرجه مسلم. وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة، لقول الله جل وعلا: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عمر رضي الله عنه وناهيك عنه فضلا وعلما، خفيت عليه هذه السنة فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن الفاروق رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل. وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذ بها، ويراها الآخرون ضعيفة فلا يأخذون بها نظرا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثالث من أسباب اختلاف العلماء أن يكون الحديث قد بلغ ولكنه نسي، وجل من لا ينسى، وكم من إنسان ينسى حديثا بل قد ينسى آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال: هلا كنت ذكرتنيها؟ أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي، قد قال له ربه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا، أي مما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسي، قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبا جميعا عمار وعمر. أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأجل أن يشمل بدنه التراب كما كان يجب أن يشمله الماء، وصلى. أما عمر رضي الله عنه فلم يصل، ثم أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر وفيما قبل ذلك، ولكن عمر رضي الله عنه دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في الصعيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك تقول كذا وكذا، ولكن عمر لم يذكر ذلك، وقال: اتق الله يا عمار. فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله علي من طاعتك ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر: نوليك ما توليت، يعني فحدث به الناس. فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحصل بينه وبين أبي موسى رضي الله عنه مناظرة في هذا الأمر، فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية، يعني آية المائدة؟ فلم يقل ابن مسعود شيئا، ولكن لا شك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون إن الجنب يتيمم، كما أن المحدث حدثا أصغر يتيمم. والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي، فيقول قولا يكون به معذورا، لكن من علم الدليل فليس بمعذور. فهذان سببان. السبب الرابع أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد، بلغه الدليل ولكنه فهم منه خلاف المراد. وها هنا أيضا مثالان، الأول من الكتاب والثاني من السنة. من القرآن قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى أو لامستم النساء، ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون أن المراد به اللمس المثير للشهوة، وفهم آخرون أن المراد به الجماع. وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنه. وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء: طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما الأكبر فيقول وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضا موجب الطهارتين في طهارة التيمم، فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر، وقوله أو لامستم النساء إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن. فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوءه، أما إذا مسها لشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض. والصواب عدم الانتقاض في الحالين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا. فهذا مثال من الكتاب، اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في فهم الدليل ومعرفة معناه. من السنة مثال آخر، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب ووضع عدة الحرب، جاءه جبريل فقال له إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج، وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كما في الصحيحين. وقد اختلف الصحابة في فهم هذا النص، فمنهم من فهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. ومنهم من فهم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة فأخروها، فوصلوا بني قريظة فأخرجوها عن وقتها. ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. إذن من أسباب الخلاف بين العلماء أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الرابع. السبب الخامس من أسباب اختلاف العلماء أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه، فحينئذ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم الناسخ. ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع، كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق، التطبيق بين يديه يضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ فكان يطبق يديه، صلى إلى جانبه علقمة والأسود ووضع أيديهما على ركبهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق كما عند مسلم في الصحيح. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه كما قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السبب السادس من أسباب اختلاف العلماء أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الآئمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع لكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. وهذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي ظن ألا مخالف لهم لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع في ذهنه دليلان النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلاف وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده على القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس. ويمكن أن تمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة، متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة، أخرجه مسلم. وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله: لو بعت صاعا من القمح بصاعين من القمح يدا بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط، أي في التأخير. وإذا بعت مثلا مثقالا من الذهب بمثقالين من الذهب يدا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهذا هو الربا عندي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، إنما الربا في النسيئة. ومعلوم أن إنما تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى، أخرجه مسلم في صحيح. الذين يبحثون عن الغرائب قد يذهبون إلى قول ابن عباس ثم يذيعونه في الناس في مثل هذا الزمان ويقولون هذا حبر الأمة وترجمان القرآن وهذا هو رأيه، لا يلتفتون إلى ما عورض به ما أتى به رضي الله تعالى عنه. ما موقفنا نحن الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضا في الفضل، بأن نقول إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الجاهلية، والذي ورد فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما هو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم. لهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذهب إلى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. السبب السابع من أسباب اختلاف العلماء أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا. فمن أمثلته، أي أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف، ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسابيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها يقول الشيخ رحمه الله التي لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع، ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح، وممن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كثيرا من العلماء من المتقدمين والمعاصرين ذهبوا إلى صحة حديث صلاة التسابيح، ومع ذلك فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول حديثها كذب على رسول الله، وآخرون يقولون حديثها صحيح وهي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد ضعف الحديث ورده، فالشيخ رحمه الله تعالى لا يعتقدها من حيث الشرع، وأتى بقول الإمام أحمد وبقول شيخ الإسلام فيما يتعلق بالحديث. يقول بعد ذلك ناظرا إلى الدليل العقلي: بالحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة، وهذه في الحديث الذي جاء عنها: يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا. وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب، ولذا قال شيخ الإسلام إنه لم يستحبها أحد من الأئمة. قال: وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا. قال: وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله فإنها بدعة. هذا قوله يذهب إلى أن صلاة التسابيح بدعة. العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث، فكم بين هذين الأمرين من بون شاسع لا يقاس، لكنه أيضا في النهاية مثال على اختلاف العلماء. الشيخ العلامة الألباني رحمه الله نظر في حديث صلاة التسابيح سندا ومتنا، وبحثه على حسب الصنعة الحديثية وعلى قواعد أهل الحديث وصحح الحديث ولا تثريب عليه. والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجع في النظر إلى السند من حيث الحكم إلى قول الإمام أحمد وإلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال بضعف الحديث أو بأنه موضوع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم نظر نظرا آخر في المتن من حيث هو، فرأى أنه متن شاذ كما أن الإسناد لا يصح، فحكم بأنها بدعة. في المقابل أيضا تجد العلامة الألباني يقضي ببدعية القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، وتجد العلامة ابن باز وكذا الشيخ ابن عثيمين العلامة رحمهما الله تعالى يذهب إلى أنها من السنن في الصلاة، فقال بالقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، وقال العلامة الألباني بدعة ضلالة لا تثريب عليهم، فهذا وهذا له وجه، وهذا مثال أيضا على اختلاف العلماء. كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال، الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة له، أي لا يحتاج جنينها إلى ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبح لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته. ومن العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، تكون بقطع الودجين وإنهار الدم، ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت أي للجنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. متفق عليه. من المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت. هذه الأسباب هي من جملة أسباب كثيرة أدت إلى اختلاف العلماء بينهم، وهذه الأسباب بحر لا ساحل له. فما هو موقفنا نحن من اختلاف العلماء؟ الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في هذا الزمان، مع اختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل، صاروا يتشككون ويقولون: من نتبع؟ أن هذا يخرج عليهم فيقول حكما، ويأتي ربما بعده بقليل آخر يخرج عليهم فيقول حكما مضادا للحكم الأول، فيقع الناس في بلبال ويشكون، يقولون: من نتبع؟ لقد تكاثرت هذه الأقوال علينا ولا ندري أين الصواب. وهم معذورون، لأن كثيرا من الأحكام التي تقال في وسائل الإعلام مما لا ينبغي أن يقال، لأنها في الجملة لا تكون أحكاما شرعية، لما تكون فتاوى. والفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على من يستحقه زمانا ومكانا وحالا، هذه هي الفتوى. فهذه تختلف، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أفضل الأعمال فيقول الجهاد، يقول بر الوالدين، يقول الصلاة لوقتها، السؤال واحد ولكن السائل مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كلا من السائلين بجواب مختلف، فهذه كلها إنما تتنزل على حسب أحوال السائلين. فتكون الفتوى عند كثير من الناس حكما، بمعنى أنه يأخذ الفتوى التي هي متلبسة متنزلة على حال بعينها بأحوال خاصة، يأخذ هذه الفتوى ويجعلها حكما عاما. هذا خطأ، الحكم ثابت والفتوى متحركة، لأن تنزيل هذا الحكم على أصحابه يختلف باختلاف هؤلاء الذين تنزل الحكم عليهم. فهؤلاء الذين يخرجون من أجل أن يتكلموا في الدين يسيئون إلى الأمة إساءة بالغة، وأدخلوا أبناء الأمة في كثير من الضياع والدمار والشك في أصول الشريعة نفسها. والناس في حيرة، يقولون: من نتبع؟ وبقول: من نأخذ؟ وكثير من هؤلاء الذين يخرجون يأتون باختلاف الفقهاء على أنه حكم، فيأتي بقول واحد من أهل العلم في مسألة يقول: قال فلان كذا، ثم يأتي بضده من قول عالم آخر ويقول: وقال فلان كذا في المسألة عينها، ثم يقول للمسلم الذي يراه ويسمعه: وأنت بالخيار، خذ من هذا ما تحب، خذ من هذا ما يناسبك. هذا هو الواقع. ثم نلوم بعد ذلك أبناء الأمة على جهلهم. لقد جهلوهم، لو أنهم تركوهم على أصل أمياتهم بمعنى أنهم لا يعلمون لكانوا قد أحسنوا إليه. أما أن يأتوا لهم بالجهل المركب، يأتون إليهم بالخطأ يعتقدونه صوابا، فتجد أنت عند بذل الصواب لهم العناء والعنت، لأنك تحتاج إلى محو ما عنده من الخطأ أولا، ثم تنقش على صفحة قلبه ما هو الصواب، فتحتاج إلى بذل الجهد مضاعفة. وأما الذي لا يعلم الحكم أصلا فإنه لا يحتاج إلا إلى جهد إثبات، لا يحتاج إلى جهد محو. فكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصير. موقفنا من هذا الخلاف، يعني خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانة، يعني عندما نبحث في اختلاف العلماء إنما نعني بالعلماء الذين هم موثقون علما وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأن هؤلاء لا يعتبرون أصلا من أهل العلم، ولا تعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم، فهؤلاء خارج هذا البحث. لكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم. موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين: كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه من أراد بما مر من أسباب الخلاف وبما لم يذكر من أسباب الخلاف بين العلماء. هو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحرا في العلم. ما موقفنا نحن من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء العلماء عند اختلافهم؟ أيتبع الإنسان إماما لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة إذا لم يخالف إجماع الأمة. ومن اعتقد أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وترك بكل حال وزمان، فقد شهد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحدا أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول أنا صاحبه، فهذا في الحقيقة ليس بجيد. نعم، من حيث الهدف والأصل هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه، فنقول أنت مجتهد، فقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق وفساد المجتمع. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: إلى عالم رزقه الله علما وفهما، وطالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر، وعامي لا يدري شيئا. أما الأول فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله. أما الثاني الذي رزقه الله علما لكنه لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغ، ولكن يجب عليه أن يكون محترزا في ذلك وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم، لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شيء، خصص ما كان عاما أو قيد ما كان مطلقا أو نسخ ما يراه محكما وهو لا يدري. هذا القسم الثاني تسنم ذروة القسم الأول وصار من المفتين الذين يعلمون كيفية الاستنباط وكيفية استخراج الدليل من الكتاب والسنة على الوقائع، ولو كانت من النوازل التي لا ينتصب لها إلا الأفباد من الأمة الذين يستنبطونه من الكتاب ومن السنة، يعني الحكمة في النازلة التي تنزل بالأمة. وصار هؤلاء يتكلمون في كل شيء وهم في الحقيقة من طلاب العلم، إن كان عندهم علم فإنه لا يرقى ولا يبلغ درجة القسم الأول، لأن هؤلاء لم يتعلموا العلم الذي يخول لهم أن يستنبطوا الأحكام من الأدلة، فيأخذوا بالدليل، والدليل قد يكون مقيداً، الدليل قد يكون مقيداً بدليل آخر وهو لا يعلم، فيأخذ بإطلاق الدليل الذي قيد. وكذلك قد يكون العام الذي وقع عليه هذا المستنبط قد يكون مخصصاً بدليل يخصصه ولكنه لا يعلمه، فيبقيه على عموم. هذا البلاء الذي تراه في الأمة اليوم، الذي بسببه أريقت الدماء وهدكت الأعراض وضاعت دول من الدول الإسلامية، وبسبب هذا القسم طلاب علم يجتهدون في الطلب ويبحثون، ولكنهم استقلوا بذلك. وقادة الجماعة الإسلامية التاريخيون اعترفوا بذلك، ولكن بعد أن وقع ما وقع، وبعد أن قتل من قتل، وبعد أن جاء من الخراب والدمار للأمة المصرية على أيديهم وأيدي أتباعهم ما جاء، ثم في المنتهى قالوا: كنا شبابا صغارا ولم يكن عندنا علم، فلما تعلمنا وزدنا علما علمنا أننا كنا مخطئين. فهذا البلاء إنما أتى من قلة التربية أو من عدمها، لأن العلم وحده لا يكفي، العلم لا بد معه من الأدب، أن يتأدب الإنسان بآداب طالب العلم، وأن يعرف قدره وألا يتجاوزه. طالب العلم هو طالب العلم، كان العلامة الألباني، ولعلكم جميعا قد سمعتم مرة من المرات التي وقع له ذلك فيها، كان إذا أثني عليه في محاضرة أو ندوة فكان المقدم يثني عليه ويطريه ويمدحه يبكي ولا يستطيع أن يتكلم مدة من الزمان، وهو في بكاء شديد، ويقول: إنما أنا طويلب علم، إنما أنا طويلب علم، مع أنه شهد له أعلام العلماء في هذا الزمان بأنه ليس تحت أديم السماء من هو أعلم منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعرف قدره حتى بالنسبة للعلماء المتقدمين، لأن الإنسان إذا قاس نفسه بأهل عصره ربما دخله كبر بأثارة من علم قد تعلمها وعلمها، لكنه لو قاس نفسه بسلفه من العلماء السابقين ذاب وامحى ومات كالملح في الماء، وعلم أنه لا يعلم شيئا. فهذا القسم الثاني إذا تسنم تلك الذروة التي ليست له أوقع في الأمة من الدمار والخراب والفوضى ما أوقع، والواقع شاهد والله المستعان. أما القسم الثالث وهو العامي، فهذا ليس من أهل العلم، ليس عنده علم، لا هو من العلماء ولا من طلاب العلم، هذا ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكل يقول إنه عالم، أو كل يقال عنه إنه عالم، فمن الذي يسأل؟ أن نقول: يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول: اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم، والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة، ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم. اختلف في هذا أهل العلم، نقول له هذا أو هذا، فمنهم من يرى أنه يجب على العامي أن يسأل من يراه أوثق في علمه من علماء بلده، فأنه كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى في أمور الطب، فكذلك هنا، وهذا أولى، لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى، فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علما، إذ لا فرق. ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب، لأن من هو أقوى علما قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها. ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، هو على سبيل الأولوية، والأرجح أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه ودينه وورعه. على الإنسان ألا يتسرع، وعلى طلبة العلم خاصة لا يتسرعوا إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم، عليه ألا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم فيقول، لئلا يقول على الله بلا علم. فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، هو حديث صحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض واحد في الجنة، وهو من علم الحق فحكم به، وهو حديث صحيح أيضا. وكذلك أيضا من المهم إذا نزلت بك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك، لا سيما في الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. قال: وقد ذكر لي بعض مشايخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يكثر من الاستغفار، مستنبطا ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد ذكر الشافعي في بعض شعره: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سبباً لفتح الله على المرء. وممن أخذ بذلك هو مشهور الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قال فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: إني إذا نزلت مسألة أو استعصت علي كنت أذهب إلى المساجد المهجورة، أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة، رحمه الله رحمة واسعة.